الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله: باب الشفاعة. ذكر هذا الباب المؤلف رحمه الله تبعا للأبواب الأولى، فلما بين رحمة الله عليه أن المخلوقين لا ينفعون ولا يضرون، وعلى رأسهم الملائكة والنبيون والمرسلون، عقد بابا في الشفاعة. والمناسبة لهذا الباب أن المشركين يعبدون الأصنام ويعبدون غيرها من الآلهة من غير الله، ويقولون نحن نعرف ونعتقد أن هؤلاء من المخلوقين، وإنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ولنتخذهم شفعاء. ففي هذا أشركوا، لأنهم شبهوا المخلوق بمن؟ بالخالق. فمعلوم أن الأمراء والملوك والرؤساء من المخلوقين تحتاج أن تجعل بينك وبينهم واسطة أحيانا، وهم يتخذون شفعاء أحيانا لضعفهم ولعجزهم ولغفلتهم عن بعض الأمور. فهؤلاء قاسوا من هذا الباب فعبدوا الصنم وقالوا هذا واسطة بيننا وبين الله، وعبدوا الرجل الصالح بعد موته أو في حياته وقالوا نحن مذنبون، فإذا دعونا الله عز وجل مباشرة ما يتقبل منا، لكن نجعل بيننا وبينه شفعاء ونجعل بيننا وبينه واسطة. فبين المؤلف رحمه الله وعقد هذا الباب لهذا التبيين العظيم. وفائدة ثانية، لم يجزم المؤلف رحمه الله ويقول باب من الشرك الشفاعة. لماذا؟ من يجيب؟ من يجيب؟ نعم، لأنه قلنا أن العلماء لا يجزمون في التبويب إلا إذا جاء النص بالجزم، لكن هنا هنالك شفاعة جائزة ستمر بنا بإذن الله. قال: باب الشفاعة. والشفاعة لغة مأخوذة من شفع يشفع شفعا، مأخوذة متصرفة من شفع يشفع شفعا، أي جعل الشيء، جعل الشيء اثنين، جعل الشيء اثنين. والشفع ضد الوتر. من يأتي لنا بآية أن الشفع ضد الوتر؟ والشفع والوتر. فالوتر هو المفرد أو ما عد وكان في آخره ماذا؟ مفرد. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، وإن الله وتر يحب الوتر. فالاثنان ماذا نقول لهما؟ شفع. والعشرة والواحد والإحدى عشر وهكذا. فمعنى الشفيع أي أنك جعلت بجانبك واحد يتوسط لك في أمر ما، بدل ما أنت بمفردك تعمل الشيء جعلت بجانبك آخر يتوسط لك. هذا تعريفها في اللغة. وتعريفها في الشرع التوسط للغير، التوسط للغير. يعني ما معنى التوسط للغير؟ أنك تتوسط لغيرك. فإذا توسطت لنفسك وشفعت لنفسك ما تسمى شفاعة، الشفاعة أن تشفع لغيرك بجلب منفعة أو دفع مضرة، بجلب منفعة أو دفع مضرة. من يأتي لنا مثال على الشفاعة في جلب المنفعة والشفاعة في جلب المضرة من شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ عند أخينا صدام، هذه آية نريد مثالا. أعد أعد. أنا أريدها من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته، وإلا هذا شفاعة. نعم، هذا ما هو ما نسمي منفعة ولا دفع مضرة، منفعة. من يأتي لنا بشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم في دفع مضرة؟ نعم، هذه له ولغيره. نريد واحدة خاصة برسول الله. ماذا؟ نعم، هذا يصلح. وهكذا شفاعتي لأهل الموقف كما سيحصل ليقضي الله بينهم كما سيأتي بإذن الله. ماذا خنازين؟ نعم، قال التوسط للغير بجلب منفعة ودفع مضرة. إذن تم معنا تعريف الشفاعة لغة وماذا؟ واصطلاحا أو شرعا. وهي تنقسم إلى قسمين. ما هي؟ الشفاعة. ماذا؟ لا، نريد تقسيم آخر. منفية ومثبتة، تنقسم إلى قسمين. القسم الأول منفية، والقسم الثاني مثبتة. من يأتي لنا بمثال على المنفية والمثبتة؟ هذه مثبتة. أين؟ نحن نريد أمثلة. عندما شفاعة هذه منفية، منفية. والمثبتة لو قلت الآن يا رسول الله اشفع لي، هذه مثبتة أم منفية؟ منفية. وسيأتي ما معنى مثبتة ومنفية. المنفية هي الشرك، وهي التي عقد المؤلف رحمه الله الباب عليها. وإذا قلت يا رب شفع في رسولك مثبتة، وسيأتي بيانها، إنما نريد المثال لنعرف ما معنى منفية ومثبتة. فتقول المنفية كل شفاعة شركية فهي منفية، وهي أن تطلب من غير الله. والمثبتة الذي أثبتها الشرع، معنى منفية نفاها الشرع، والمثبتة التي أثبتها الشرع وهي أن تطلب من الله عز وجل. قال والمثبتة تنقسم إلى قسمين. ما زال معنى التقسيم جاري، هذه التقاسيم تكتب وتحفظ، تنفعك في الدنيا والآخرة. خاصة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعامة. الأولى خاصة برسول الله والثانية عامة للرسول ولغيره، يدخل معه غيره. إذن قسمت إلى قسمين، من أصلها منفية ومثبتة، والتقسيم الثاني للمنفية أم للمثبتة؟ للمثبتة. خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا القسم الأول. القسم الثاني للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغيره. والخاصة بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقسام أيضا. الخاصة بالرسول هي أقسام. فالقسم الأول الشفاعة العظمى، معنى خاصة بالرسول لا يشاركه بها نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا أحد، ما يشفع هذه الشفاعات إلا من؟ إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشفاعة العظمى وهي أن يشفع للناس في عرصات يوم القيامة للجن والإنس، فيحصل للناس من الضيق ما لا يعلمه إلا الله، فيتفقون على أن يذهبوا إلى آدم عليه الصلاة والسلام، فيذهبون إليه فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده، ويذكرون مدائح اشفع لنا، فيعتذر لهم ويذكر ذنبا، يذكر ذنبه الذي أكل من الشجرة. وهذا فيه أن الشافع إذا أذنب ذنبا يستحي ممن يشفع عنده، فآدم عليه الصلاة والسلام يستحي أن يشفع عند الله لأنه أذنب ذنبا ومشغول بذنبه، وقد تاب الله عز وجل عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، ثم يرشدهم إلى نوح فيعتذر ويذكر ذنبا، ثم نوح يدلهم إلى موسى إلى إبراهيم فيعتذر ويذكر أنه كذب 3 كذبات وكلهن في الله، ثم يعتذر ويدلهم إلى موسى وموسى يدلهم إلى عيسى، وكل نبي إلى موسى يذكر ذنبا، موسى يذكر أنه قتل نفسا و نوح عليه الصلاة والسلام يذكر أنه دعا لابنه وابنه كافر، فيصلون إلى عيسى بعد أن يدلهم موسى إلى عيسى فيدلهم إلى محمد دون أن يذكر ذنب، فيصلون إلى محمد صلى الله عليه وعلى وسلم فيقول أنا لها أنا لها، ما يدلهم إلى أحد، فيسجد تحت العرش قال فألهم بكلمات، فيتركه الله ما شاء أن يتركه وهو ساجد وداعي لله، يلهم بكلمات أي ما يلهمها إلا في ذلك اليوم، فيقول الله عز وجل يا محمد ارفع رأسك سل تعطى اشفع تشفع. الحديث بطوله في الصحيحين من حديث أبي هريرة، حديث الشفاعة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل فنهش شيئا من اللحم ثم ذكر هذا أنا سيد ولد آدم، ثم ذكر لهم هذا الحديث. فهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يشفع الشفاعة العظمى، لكن هل هو منفرد بها؟ أقصد بدون أن يأذن الله له، لا بد من إذن الله. من أين أخذنا هذا من الحديث؟ فأسجد تحت العرش فألهم بكلمات، لا بد من الإذن من الله عز وجل كما سيأتي. هذه الشفاعة العظمى لا يشاركه أحد، وقد رأيتم أن أولى العزم من الأنبياء ومعهم آدم يعتذرون، فلا تبقى إلا لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا بعضهم حمله على أنه المقام المحمود، وبعضهم قال هذا من المقام المحمود، وبقي شيء آخر الذي أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أن ندعو له بعد كل أذان. والشفاعة الثانية الشفاعة بدخول المؤمنين الجنة، ما سيدخل أحد الجنة من هذه الأمة ومن غيرها حتى يشفع له من؟ محمد صلى الله عليه وعلى وسلم يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا، حديث أنس في مسلم. وأصرح منه: آتي باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. فيفتح الخازن له الجنة. وهذا بإذن الله، هذه الشفعة بإذن الله أم من دون إذن الله؟ من أين أخذناها من الحديث؟ أمرت ألا. فالخازن الملك يقول أمرت، والملك إذا قال أمرت من الذي أمره؟ والرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال أمرت من الذي أمره؟ والصحابي إذا قال أمرت النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. الشفاعة الثالثة، والحديث الثاني أيضا في نفس المصدر في مسلم من حديث أنس، والشفاعة الثالثة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لعمه أبي طالب. وقد نهى الله عز وجل كل نبي وكل رسول أن يشفع لقريبه أو لأحد من الكفار، وخص محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالشفاعة لأبي طالب. وشفاعته لأبي طالب شفاعة تخفيف لا إخراج، شفاعة تخفيف لا إخراج، كما قال له عمه العباس: قال يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في قعرها، هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في قعرها وفي الدرك الأسفل من النار. عم العباس، العباس في مسلم. إذن هذه تسمى شفاعة تخفيف، وفي هذا دليل على أن أهل النار يتفاوتون وأن أهل الجنة يتفاوتون. إذن انتهينا من كم شفاعات للنبي صلى الله عليه وسلم؟ من ثلاث خاصة به. بقي معنا القسم الثاني، ما هو؟ في مسلم، أو في البخاري والكل، إذن في الصحيحين، تبو في الصحيحين. ثلاث مقامات لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه أحد. والقسم الثاني العامة، شفاعة عامة. فالأول منها بعضهم عددها كثيرا، إلا أنها تلخص في هذه الثلاثة الأمور، بعضهم عدى إلى ست، بعضهم إلى أكثر، وهي مجملة في هذه الثلاثة الأمور التي ستذكر. شفاعة في من يستحق النار لا يدخلها، هذا القسم الأول. وسيأتي معنا أن من شروط المشفوع أن يكون ماذا؟ مسلم واحد. سيأتي معنا شروط المشفوع، شروط الشفاعة، هذا في شروط الشفاعة. يعني فمعنى هذا أن الموحد الذي يأتي بذنوب يستحق أن يدخل النار، بعضهم قد يهيئ الله عز وجل له شفاعة فما يدخل النار بالكلية. موحد مستحق لدخول النار، صرف الله عنه النار بماذا؟ شفاعة. قد تكون شفاعة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم لأمته فيدخل منها، فيدخل معهم، كما قال صلى الله عليه وعليه وسلم: إني شفيع لأهل الكبائر من أمتي. ما حال هذا الحديث ومن صحابيه؟ شفيع لأهل الكبائر من أمتي، هذا المسألة اختلف فيها أهل السنة مع غيرهم. الحديث صحيح العلامة الألباني رحمة الله عليه، وكأنه والله أعلم من حديث أنس. فهذا قد يشفع الرسول، وقد يشفع شهيد لك، ابن عمك، ابن خالك، لأن الشهيد يشفع في كم؟ في 70. وقد يشفع لك ابنك الذي مات صغيرا، وقد يشفع لك أخاك المسلم بدعواته لك، يدعو الله لك فيدفع الله عنك. ومن هذا هذه شفاعة عامة يدخل فيها الرسل والمؤمنون يشفعون في من أذن الله عز وجل لهم، أذن للشافع والمشفوع. ويستدل لهذا بقوله صلى الله عليه وعلى وسلم: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه، إلا شفعهم الله فيه. ابن عباس في مسلم. والثاني الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها، دخل النار فيشفع له أن يخرج منها، وتكون عامة كما سلف، كأن يشفع له الأنبياء أو قريب من أقرباء أو مؤمن من المؤمنين أو بدعائهم. الثالثة، والأدلة على هذه كثيرة جدا وحصل الخلاف بين أهل السنة والمعتزلة والخوارج في هذا، فالمعتزلة والخوارج يقولون من دخل النار ماذا؟ لا يخرج منها، مخلد. وأخذوا بأدلة الوعيد، وأهل السنة أخذوا بأدلة الوعد والوعيد، فجمعوها فوجدنا أدلة كثيرة جدا بأن العصاة الموحدين إذا دخلوا النار يخرجون منها، وهذه عقيدة طيبة، عقيدة طيبة، عقيدة أهل السنة، عقيدة الكتاب والسنة. قالوا كان في فقيما فوق سمارة، ظنوا من بلاد مطلع بلادنا أظن، وفقيما تحت قبل فوق كانوا زيود، وعقيدتهم معتزلة، الزيود معتزلة في العقيدة، والذي تحت كانوا شوافع، ما حصل لهم من التصوف ما حصل، كانوا مقسومين على هذا، فحصلت مناظرة، فالزيدي مصمم على أنه لا خروج من النار، فتناقشوا في 3 مسائل، منها أن الإنسان نجس لأن المني نجس، والشافعي يقول طاهر وذاك يقول نجس، وأن الميت كذلك، وأن العصاة المسلمين لا يخرجون من النار. فطال المجلس، فقال الشافعي: أنا عندي حل وسط. قالوا: ها؟ قال: من مكان كذا وحدد فما فوق موتاهم أنجاز وهم نجسون وعصاتهم لا يخرجون من النار، ومن مكان كذا وتحت طاهرون ويخرجون من النار وموتهم ميتهم طاهر. فزعل، قال: ما هذا، ما ينفع. قال: قد نكلمك من أول نقول لك طاهر وخلاص. فأحيانا تنفع المناظرة العقلية مع بعضهم، مع بعضهم تحاججه. أسأل الله السلامة، أسأل الله العقيدة الصحيحة، أسأل الله العقيدة الصحيحة. والقسم الثالث،
قال الطالب يعني مبصر بالمعنى وعارف الحديث، قال له: يا أستاذ هذا الحديث ضعيف. قال له: لا صحيح. قال له: ضعيف يا أستاذ. المهم يعني ما اتفقوا. أخيرا الأستاذ قال: أقول له الحديث في السودان صحيح واليمن ضعيف، إذا
صحيح بعضهم ما ينفع، مع الله المستعان. قال: والقسم الثالث في رفع درجات المؤمنين، شفاعة في رفع الدرجات، وهذا يؤخذ من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لأبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين، وافسح له في قبره، وافسح له في قبره، ونور عليه فيه، واخلفه في عقبه. حديث أم سلمة في مسلم. ففي هذا أنه نستدل أن فلان له درجة في الجنة فيرفعه الله بدعاء غيره من المؤمنين أو بدعاء الرسول. أحسنت، إن الرجل لا يبلغ المنزلة في الجنة، ما يبلغها بعمله، ف فيقول يا رب من أين لي هذا؟ فيقول بدعاء ولدك الصالح. حديث صحيح. إذن انتهينا الآن من الأقسام كم؟ قلنا الشفاعة وعرفناها وتنقسم إلى قسمين، ما هي؟ ها عند من؟ لا يأتينا النوم، ها؟ منفية ومثبتة. المثبتة تنقسم إلى أقسام، ها؟ عند من؟ وعامة، والخاصة تنقسم، نعم، خاصة بالرسول، والعامة كم ذكرنا؟ الآن بقي معنا قبل أن نذكر الأدلة سريعا شروط الشفاعة المثبتة. شروط الشفاعة المثبتة، لماذا قلنا الشفاعة المثبتة؟ لأن المنفية أصلها ماذا؟ شرك. واحد، قدرة الشافع على الشفاعة، وهذا تتعلق بحق من؟ حق الله عز وجل، لا يقدر عليها إلا هو ولا يأذن بها إلا هو. إسلام المشفوع له قدرة الشافع على الشفاعة. ولا تكون إلا من الله، الشافع لا يقدر أن يشفع إلا إذا شفع من؟ من الله عز وجل بعد أن يأذن له. إسلام المشفوع له، خرج من قولنا إسلام المشفوع له ماذا؟ الكافر، لا شفاعة له. الإذن للشافع، وهذا ممن يكون؟ من الله عز وجل. الرضا عن المشفوع، ومن الذي يرضى؟ الله عز وجل. قال المحقق هنا الشيخ ردمان، راجع تفاصيل ذلك في مقدمة كتاب الشفاعة لشيخنا الوادعي رحمه الله، للإمام الوادعي معه كتاب عظيم اسمه الشفاعة. إذن بهذا تلخصت لنا التعاريف والشروط، وهو لب درسنا في هذا اليوم. الذي معه هذه الطبعة موجود فيها. والكلام الأول الذي ذكرناه راجع القول المفيد للعلامة العثيمين رحمة الله عليه، هذه التقاسيم بمعناها فيه رحمة الله عليه. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمة الله عليه، باب الشفاعة، وقول الله تعالى وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. وأنذر أي يا محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم جاء بالنذارة والبشارة، ينذر المذنبين المشركين، ويبشر من؟ الطائعين الراغبين المقبلين على الله. الذين يخافون أن يحشروا، هذا فيه أنه ما يتذكر إلا من؟ المؤمن. وذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، إن الذكرى تنفع من؟ تنفع المؤمنين. أن يحشروا إلى ربهم، الحشر هو الجمع يوم القيامة، إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي، ليس لهم من دونه ولي. الولي ما معناه؟ الناصر. ليس لهم من دونه ناصر. ولا شفيع، ما معنى الشفيع من خلال التعاريف؟ الوسيط. لعلهم يتقون، أين الشاهد؟ أين الشاهد؟ ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. شفيع، نفى الله عز وجل الشفاعة المنفية من هؤلاء الذين يشفعون عند غير الله بما لم يأذن الله عز وجل به. وقوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، في بعض الطبعات إلى هنا صح، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون، قل لله الشفاعة جميعا. من بعد جميعا في بعض الطبعات: له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فبين الله عز وجل أن هذه الشفاعات التي ذكرناها الخاصة بالرسول والتي للأنبياء وللمؤمنين هي كلها لمن؟ لله عز وجل، أي الشفاعة المثبتة لا تقبل إلا بإذن الله عز وجل كما سيأتي. أين الشاهد؟ قل لله الشفاعة جميعا. فمن شفع بغير الله عز وجل ما حاله؟ أشرك. يا رسول الله اشفع لي؟ شرك. يا جبريل اشفع لي؟ شرك. يا أيها الشهيد، يا حمزة بن عبد المطلب أنت شهيد اشفع لي؟ شرك. يا ابن علوان من باب أولى، وصوا في مدبر. قل لله الشفاعة جميعا، له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون يوم القيامة. وقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، على سبيل التحدي والتعجيز، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أين الشاهد في الآية الأولى من ذا الذي يشفع عنده؟ إلا بإذنه. وأين الشاهد في الآية التي بعدها؟ لا تغني شفاعتهم. وذكر الله عز وجل هنا شرطان أو شرطين من شروط من الشروط التي ذكرناها للشفاعة. من يخرج لنا هذين الشرطين؟ ها؟ الإذن، من أين أخذناها؟ أن يأذن الله. والثاني الرضا عن المشفوع. إذن في الآيتين الأوليين نفى الله عز وجل الشفاعة إطلاقا، وفي الآيتين الأخريين أثبت الله عز وجل الشفاعة. فمن يجمع لنا بين الآيات؟ من يجمع بين الآيات؟ ها، كيف نجمع بين النفي والإثبات؟ عم الأولى نفى الله عز وجل كل شفاعة شركية أنها ما هي مقبولة، كل شفاعة منفية. والثانية أثبت الله عز وجل الشفاعة إذا جاءت بالشروط التي ذكرت. فتستفيد من الآيتين الأوليين الشفاعة المنفية، ومن الآيتين الأخرين الشفاعة ماذا؟ المثبتة. وكل شفاعة لا تكون إلا من؟ من الله عز وجل وبإذنه. وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. لا إله إلا الله. قل ادعوا، أي ائتوا بهم، ائتوا بهم أو ادعوهم دعاء مسألة، ما ينفع لا هذا ولا هذا. الذين زعمتم من دون الله، كل ما دعي من دون الله وكل من عبد من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. السؤال: من يعرف لنا الذرة؟ ها؟ صغار النمل. موافق لأخينا ولا مخالف له؟ أخونا قال صغار النمل، يعني قالوا هي التي لا ترى بالعين المجردة، هذا قول ثاني. ومن يوافق ومن يخالف ومن يأتي بقول ثالث؟ ها؟ كل يمشي على الأرض. ها؟ مثل ما قال الأخ التي لا ترى بعين مجردة، إذن قولك دعم بأخ، ها؟ يعني توافق الأخ. الصحيح صغار النمل. هذا الذي عرفه العرب كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي المتكبرون يوم القيامة على صور الذر، على هيئة الذر في صور الرجال. والذين يقولون لا ترى بالعين المجردة هؤلاء أصحاب ماذا؟ الإعجاز. ونحن ذكرناها من باب هذا التبيين لأنها قد دخلت علينا في المدارس، بالذات من الزنداني في توحيد الخالق وغيره، فهم يقولون التي لا ترى بالعين يرى، دخلت ما ترى وإيش باقي. ومن أن كان للرسول صلى الله عليه وسلم مجاهر، ومن كان له من هذا بقي معنى الذرة على ظاهر اللغة العربية. الذر هو صغار النمل، والكبيرة يقال لها نملة وتدخل فيها الصغيرة، فإذا قيل ذرة خصص صغار النمل. والله عز وجل يضرب هذا المثل، وهل يعني أنهم يملكون أصغر من مثاقيل الذر؟ هل يعني هذا؟ الجواب لا، لا يملكون شيء، إنما هذا من باب التحقير لأنه من أصغر الأشياء، والقرآن والسنة نزلت على ما يفهم العرب. مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك، ما في شرك لأحد، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وما له منهم من ظهير، له الضمير عائد على من؟ على الله عز وجل. وما معنى ظهير؟ معين، نعم، ومناصر. الله عز وجل ما يحتاج، المسؤولون يحتاجون، رئيس جمهورية، نائب رئيس جمهورية، وزير، 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 وفلان وفلان، يحتاجون، ضعفاء. أما الله عز وجل هو الغني القوي سبحانه، ما يحتاج أحد، لا اتخذ صاحبة ولا ولد، ولا يحتاج ظهير ولا معين سبحانه. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، هذا شرط كم؟ شرط نفس الشرط الأول، نعم، إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. أين الشاهد؟ أين الشاهد في هذه الآية؟ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. معنا كلام ابن عباس أو ابن تيمية أبو العباس، لكن الوقت قد أدركنا، فنذكره مع درس غد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.